إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا هو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. طيب، هذه مسألة متعلقة بالإمامة، بإمامة الصلاة، وتحت مباحث نختصرها في الآتي. بين المؤلف رحمه الله تعالى قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. تصلي خلف كل أحد، هذا الأصل، تصلي خلف كل أحد، إذا أقيمت الصلاة فصلي خلفه، كل من أقام لك الصلاة تصلي خلفه. قال: إلا أن يكون جهميا، وهذا يدلك على أنك بك لك به علم، لابد أن يكون لك به علم. فإن كان الإمام مستور الحال لا تحكم عليه بشيء. أنت في قرية أردت أن تصلي، فدخلت في مسجد غريب ما تدري ما هو الإمام، صلي خلفه، الأصل أنه صلاة خلفه جائزة. قال: إلا أن يكون جهمية، أي ماذا؟ عندك علم بأنه على ضلالة. ففي قول إلا أن يكون جهميا هذه إشارة إلى بعض البدع الكفرية، إشارة إلى بعض البدع الكفرية. فالمقصود هنا بالجهمي هو كل من جحد الأسماء والصفات، المقصود بالجهمية هنا هو كل من أنكر وجحد الأسماء والصفات، هذه بدعة كفرية. ويا ترى هل هذا الحكم خاص بالجهمية؟ لا، وإنما يمثل المؤلف مثل بدعة الجهمية، وإلا كل من كان على بدعة كفرية فإن هذا الحكم سينطبق عليه، كل من أتى ببدعة كفرية فإن هذا الحكم سينطبق عليه، مثل بدعة الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله ويسبون أزواجه ويطعنون في جبريل ويحرفون القرآن ويرمون القرآن المسلمين بأنه منحرف أو أنه محرف، هذه عقيدة كفرية، بدعة كفرية. وهكذا مثل بدعة المعتزلة يقولون بخلق القرآن، فهذه من البدع الكفرية، خلق القرآن من البدع الكفرية. وعلى هذا قس، فالبدع على قسمين: هناك بدعة مكفرة وهناك بدع غير مكفرة. فالكلام هنا حول البدعة الكفرية الذي بها يكفر بها صاحبها إذا اعتنقها واعتقدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. قلنا هذا الأصل، تصلي خلف من كان يصلي بك، كان مستور حال مجهول تصلي خلف الأصل، إلا أن يكون جهميا، هذا يحتاج منك إلى علم وبيان باعتقاده. وجهميا قلنا من تمثيل فقط، ولا يدخل فيه، يدخل تحت هذا البند كل من أتى بدعة كفرية. قال: إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهمية وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. طيب، نبين الآن ما يتعلق بمن يصلي بالناس. قد يصلي بالناس السلطان وهو الوالي، وهذا كان معروف في الأزمان القريبة، كان ولاة الأمور هم الذين يصلون بالناس، هم قادة الجيوش، هم أصحاب الصلوات، كان جوامع كالجمعة أو كذلك المناسبات كصلاة العيد كان هم يتولون الصلاة، فلا يتقدم عليهم، لأن الحكام تلك الأزمان كانوا على علم، ولهذا كان يشترطون في أن يحق ينصب الوالي يكون عنده علم الشريعة، لا يكون مثل هذه الأزمان المتأخرة المظلمة، ربما يمسك رجل رقاب المسلمين يكون حاكم على المسلمين ولا يعرف شيء من شعائر الإسلام، ما يعرف شيء أبدا، الله أعلم هل يصلي وما يصلي. الله أعلم بحاله، أو يعلم شيء عن أحكام الصلاة وأحكام العقيدة أو لا. الشاهد فكان الحكام في أزمانهم كانوا على خير وكانوا على دين وكانوا على صلاة، فكان هم يصلون بالناس. فننظر في حال لو أن الإمام هو السلطان، إذا كان هذا الإمام على بدعة كفرية هو سلطانك ويصلي بالناس، فهنا تصلي خلفه. لكن إذا رجعت إلى البيت فإنك تعيد الصلاة. الصلاة لا تصح خلفه، لكن أنت مضطر حتى لا تثير ماذا شقاق ولا شيء، تصلي خلفه. وعموم الأدلة تدل على ذلك. قال النبي قال صلوا، كما جاء في البخاري قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم، صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فله فعليهم، فإن صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. وهذا الذي ألمح عليه المؤلف رحمه الله تعالى، قال وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، أعد الصلاة حتى لا يشعر بها، لأن الصلاة تصح إذا كان على عقيدة كفرية، على عقيدة كفرية. لكن تصلي خلفه جمع للكلمة، لكن عليك أن تعيد صلاة، الصلاة معلقة في ذمتك، لا تبرأ ولا تستبرئ في بصلاتك خلف هذا الضال الكافر المسرع، لكن لأنه سلطان تصلي خلفه. طيب، أما إذا كان السلطان على خلاف ذلك، يعني قد يكون عنده فجور، عنده بدع لا تصلي إلى حد الكفر، فهذا يصلى خلفه ولا تعاد الصلاة. وإن كان ظالم وإن كان فاجر يصلى خلفه ولا تعاد الصلاة. وكان هذا من فعل السلف، كان السلف رحمه الله تعالى يبتلون ببعض الأمراء من أهل الظلم والفجور، ومع ذلك كانت سيرتهم أنهم يصلون خلفهم، ما كانوا يشقون عفى الطاعة فيصلون خلفهم. ولهذا جاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف من؟ خلف الحجاج. كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، والحجاج معروف بظلمه وفجوره وسفك لدماء المسلمين، بل خيار الناس قتلهم، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه. وأيضا كان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يصلي خلف مروان صلاة العيد، وأيضا صلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فكان الوليد هو الوالي على البلدة، ومع ذلك كان يشرب الخمر، وكان في صلي خلفه.
مروان
ايش من ده؟ ها؟ مروان من بني أمية، وكان عليه ظلم. فابن مسعود، وحتى يذكر من طرافة أن ابن مسعود كان هذا الوليد مرة صلى بالناس الفجر أربع ركعات، لكن تأثير السكر الذي كان في رأسه، ما كان يصلون الصحابة خلفه، لا يخرجون ماذا حتى لتوحيد الكلمة. فلهذا إذا كان الوالي على هذه الصورة يصلى خلفه. طيب، هذا ما يتعلق بالوالي. أما إذا كان غير الوالي مثل رجل يصلي بالناس، قلنا السلطان يصلى خلفه في كلا الحالات، إلا إذا كان سلطان على بدعة كفرية فإنك تعيد الصلاة. طيب، أما إذا كان الإمام اللي يصلي بالناس رجل عادي، فإن كان مبتدع ضال فهذا ماذا؟ تجتنب الصلاة خلفه. الأفضل أنك لا تصلي خلفه إذا كان هذا مبتدع، عليه ظلم، عليه فجور كبير كبار، هل تصلي خلف أهل السنة تجتنب الصلاة خلفه؟ وهذه مسألة خلافية حول صلاة خلف المبتدع، لأن من العلم من منعها البتة، من العلم من منع الصلاة خلف المبتدع وخلف الظلمة. لماذا؟ لأنهم يشترطون في الإمامة العدالة. بعض العلماء يشترط في الإمامة العدالة، لابد أن يكون الإمام عدل، ومن لوازم العدل أن يجتنب كبائر الذنوب، أن يجتنب الفواحش، أن يجتنب العظائم. فيرى بعض العلماء إذا كان الإمام مبتلى بشيء من كبائر الذنوب أو على بدعة فهذا لا يصلى خلفه. ومن العلم قال يصلى خلفه، الصلاة صح لكن ما ينبغي، تكره الصلاة خلف المبتدع، تكره وهي صحيحة. وأما إذا كان هذا الإمام عنده بدعة كفرية فهذا لا يصلى خلفه. إذا كان مبتدع عنده بدعة كفرية، مثل تصلي رجل مثل الصوفية مثلا ممن يستغيث بغير الله جل وعلا، بدعة كفرية، استغاث بغير الله، يذبح ينذر لغير الله ونتعلم ذلك، فهذا بدعة كفرية لا تصلي خلفه. فإن ابتليت وصليت خلفه فإنك تعيد الصلاة إذا كان هذا الرجل بهذه المثابة مبتدع على بدعة كفرية. فالآن ننظر، فعندنا الإمام قد يكون إما سلطان أو لا غير سلطان. فإن كان سلطان بدعته كفرية تصلي خلفه لكن تعيد الصلاة، وإن لم تكن بدعة كفرية تصلي خلفه. هذا كما يقال عليه عامة أهل السنة، هذا سلطان. أما إذا كان غير سلطان رجل عادي، فإن كان هذا الإمام على بدعة كفرية فهذا لا يصلى خلف البتة، لأنه يعني بعداد الكفار لا يصلى خلف أبدا. وإن ابتليت فصليت به خطأ سهوا أو جهلا به ثم علمت عنه فإنك تعيد الصلاة. أما إذا كان المبتدع هذا ليس على بدعة كفرية فهنا من العلم من لا تصلي خلفه، لأن ماذا؟ لأن من شرط الإمامة عندهم العدالة، قال هذا المبتدع ليس بعدل، ومنهم من قال يصلى خلفه. وهذا الذي ماذا على الأدلة تصلي خلفه، إلا أن الصلاة خلفه مكروهة، الصلاة خلفه مكروهة. طيب بل بقي مسألة، ولو كان رجل في قرية وعنده جامع وهذا الجامع فيه مبتدع، هل تصلي في بيتك؟ تصلي الجمعة في بيتك؟ العلماء قال لا، تصلي معه. وهذا مثل ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن إذا كان إمام الجمعة من مبتدع من أهل البدع وليس أحد إلا هو، قال لا تصلي في بيتك، صلي معه. قالوا هذا عليه عامة أهل السنة، وهذا عليه عامة أهل السنة. ويذكر كان الإمام أحمد يصلي خلف المعتزلة في زمنه، كانت لهم منابر ولهم خطب، والإمام أحمد كان يصلي خلفهم، ما ترك الصلاة خلفهم. فهذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من سلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. وهذا واضح. أما إذا كان من أهل السنة فالصلاة ماذا لا إشكال وريب أن ماذا صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله تعالى عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة كذلك لها أحكام ومثال نذكرها على عجل. تكلم حول ما يتعلق بدفن الصديق والفاروق في بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل الكلام على ذكر الجوار بقي ذكر أصل المسألة حول دفن رسول الله في حجرة عائشة، كيف كان ذلك؟ نبينا في آخر حياته كان يمرض في بيوت أزواجه حتى في آخر عمره كان في بيت عائشة يمرض هنالك يعالج، وكانت عائشة تقوم به رضي الله تعالى عنها حتى توفاه الله وقبض نبينا وهو في بيت عائشة. لما كان كذلك تم الخلاف بين الصحابة في محل دفنه، أين يدفن رسول الله؟ منهم من قال يذهب إلى البقيع مع الصحابة، ومنهم من منع من ذلك، فجاءهم الفرج من عند الله لما جاءهم هذا الحديث، وكان ذلك من طريق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سمع هذا عن رسول الله بأن الأنبياء تدفن حيث تقبض، الأنبياء تدفن حيث تقبض. فهذا من خصائص الأنبياء أنهم إذا ماتوا محل الموت يكون لهم قبر، فتحاكموا إلى شرع الرسول فكان العمل بهذا، فأبعدوا الفراش الذي مات فيه نبينا ثم دفنوا تحفروا تحته وجعلوا فيه القبر وقبر رسول الله في هذا القبر. وكذلك لعلة أخرى، وهم أن خافوا إذا أخرج نبينا إلى الخارج أن يتخذ قبره مسجد كما قالت عائشة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفنوا في الحجرة. فالأسباب اجتمعت على ماذا؟ أسباب شرعية وكونية على ماذا؟ دفن الرسول في ماذا؟ في غرفته في حجة عائشة رضي الله تعالى عنه. وكانت حجة عائشة من الناحية الشرقية من المسجد، من الناحية الشرقية من المسجد، وكانت مفصولة حجرة مفصولة عن المسجد، إلى أن جاء الوليد ابن عبد الملك فأراد أن يوسع المسجد لكثرة الناس وزحامهم، أراد أن يوسع المسجد فوسع حتى أدخل الحجرة في المسجد، وما غير شيء منها، ما غير منها، ما جعلها ما ضاحي هكذا، لا جعلها غرفة عليها الباب وعليها كل شيء غرفة، لأنه أراد من يوسع من جهة ما هذه الأماكن حتى يوسع المسجد. فتم توسع ما وأدخل ماذا؟ أدخل القبر إلى داخل المسجد، لكن كان إنما أدخل كان أدخل الحجرة، ما أرادهم القبر إنما أدخلوا حتى يتوسع المسجد. فهنا تم وهذا الذي موجود الآن إدخال الحجرة إلى داخل المسجد، فما كان ذلك من عمل الصحابة أبدا، بل نقل أن من الصحابة من عاب ذلك، من الصحابة من عاب ذلك، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. طيب، إذن هذا في بيان كيف كان قبره في حجة عائشة وكيف دخل الحجرة إلى المسجد. لنأتي الآن إلى الجوار. الصديق رضي الله تعالى عندما توفي رأوا الصحابة أنهم من باب التكرمة لهذا الصحابي الجليل وما بين منزلة الرفيعة وهو صاحب رسول الله في ماذا من أول الدعوة إلى آخرها، رأوا أن من إجلال هذا الرجل أن يدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعلوا الصديق يلي خلف ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلف ظهره يجعلوا مسافة ثم دفن الصديق رضي الله تعالى عنه. حتى جاءت زمن عمر، فلما طعن عمر رضي الله تعالى عنه اوصى واستوصى ان يدفن في حجة عائشة بجوار رسول الله وبجوار الصديق. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها هي بنفسها كانت آثرت او ماذا كانت في نفسها ان تدفن في هذا المكان. عائشة كانت في نفسها وفي نيتها ان اذا جاءت المنية ان تدفن في حجرتها عند زوجها رسول الله وعند أبيها الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن جاء طلب عمر، فجاء عمر واستأذنها في أن يدفن بجوار صاحبيه، فقامت عائشة وآثرت أثر المحل وماذا وأعطته لعمر رضي الله تعالى، فدفن عمر في ماذا بجوار رسول الله وبجوار الصديق. وكان كذلك عمر من بعد الصديق أي خلف ظهره رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما عائشة لما جاءت المنية دفنت في البقيع كما هو معروف في هذا الأزمان. إذن عندنا قبر رسول الله في الحجرة، ثم جاء الصديق، ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله تعالى عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله. قول والإيمان أي هذا مما هذا من الاعتقاد، وهذا أمر تواتر، وهذا أمر تواتر ولا يخالف فيه أحد، لا يخالف فيه أحد، لا يقول قائل أنا في شك من هذه القبور. كان يأتي رجل شيعي أو فيه ماذا في قلبه دخن على الصحابة، ما أظن أن هذا الصديق موجود. ولهذا قال بعض العلماء: من أنكر دفن هؤلاء فإن هذا مبتدع ضال، من أنكر دفن هؤلاء فإنه مبتدع ضال، وإن وجد منه تنقص يخشى عليه من الكفر، وإن وجد منه تنقص فإنه يخشى عليه من الكفر. لكن هذا الأمر قد اعتقده أهل الإسلام مما تواتر، لأن الصديق وأن عمر دفن بجواره عليه الصلاة والسلام، فلا يخالف في ذلك إلا مكابر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قد دفن هناك معه، بينا كيف كانت الدفن. قال: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما. إذن ما هو المقصد من معرفة أن الصديق وعمر دفنا؟ التسليم، هذه ثمرة الحكمة من معرفة ذلك، أن نعطي ماذا حقهم؟ التسليم. هنا مسائل من هذه المسائل: أن من وصل إليه إلى هذه القبور، لقبر رسول الله وقبر الصديق وعمر، ماذا عليه؟ عليه التسليم، يسلم، يدعو لهم بالرحمة، يستغفر لهم، ولا لا أن يجعل التوجه إلى هؤلاء توجه ماذا؟ لحاجة، أو لماذا؟ لبركة، يتبرك بهم أو يتوسل بهم أو يتشفع بهم، لا، هذا لا يجوز. وإنما شرع الذهاب إليهما للدعاء لهما، تدعو لهما بالرحمة، تدعو لهما، تستغفر لهما ونحو ذلك، تسلم عليهما، هذا الذي يطلب منك. أما يفعلوا الجهل الذي ماذا يشدون الرحال إلى تلك البقاع ثم يدعون من دون الله جل وعلا، يأتي عند رسول الله ويأتي عند الصديق عمر يتوجه بك: يا صديق أتوسل بجنابك يا رسول الله، فهذا كله ماذا من الشركيات ومن البدع المضلات، فقال تسليم. والشيء الثاني أن التسليم يقول العلماء ليس لكل واحد يسلم، كحال كثير من الناس الآن، من ذهب إلى الحج أو العمرة مثلا أو كان من أهل المدينة يذهب في كل فرد: السلام عليكم، يرجع السلام عليكم، يرجع السلام. هذا لا يعثر، بل هذا من ماذا؟ عن العلماء من البدع. فإنما التسليم قال العلماء يكون في حق من جاء من سفر، التسليم في حق من جاء من سفر، أنت جئت مسافر من مكان بعيد، سواء كنت غريب أو كنت من أهل المدينة، ولو كنت من أهل المدينة لكن سافرت، رجل من مدينة سافر راح إلى بلدة ثم رجع من هذه البلدة ودخل المسجد النبوي فأراد أن يسلم، فهذا لا بأس يسلم، لأنه في عداد ماذا؟ عداد أهل السفر. أما إذا كان مقيم هل يشرع له أن يأتي ويذهب يروح ويجي في كل لحظة وكل حين؟ لا، هذا لا يشرع له، هذا لا يشرع له. وهكذا أهل السفر، رجل جاء من اليمن، ذهب من اليمن إلى العمرة فذهب إلى المدينة سلم، يقول هذا جائز تسليم، لكن هل لك أن تكرر بعد الفجر تسليم، بعد المغرب تسليم، بعد العشاء؟ لا، لا يكرر. ولهذا ما كان هذا فعل الصحابة. من أنت من الصحابة؟ من أشد الناس تعظيما لرسول الله؟ من أشد الناس حبا لرسول الله؟ يرحمك الله، ما في أحد مثل الصحابة حبا وتعظيما لنبينا، ومع ذلك ما كانوا يصنعون ذلك، بل كانوا يبتعدون. لماذا؟ لماذا؟ لما سمعوه من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. ومعنى عيد أي يعتاد، لا تجعل قبر ماذا؟ عادة، يجعل قبر عيد كل بعد كل لحظة وحين يؤتى إليه. نهى النبي عن ذلك، فهم الصحابة أن مجيء الرجل في كل ساعة وكل لحظة إلى قبره فهذا ماذا؟ ليس من سنته، وهذا مما يأباه نبينا، فامتنعوا، فكانوا لا يذهبون إلى قبره إلا من كان سافر، جاء من سفر، جاء وسلم على رسول الله فقط. أما عليه الناس وتشاهد أن بينهم فهذا ليس على خلاف السنة. كذلك الفائدة الثالثة في قول المؤلف قال: فالتسليم عليهما، فيه أن التسليم ليس له ذكر معين، ليس هناك ذكر معين يذكر عند زيارة هؤلاء. بعض الناس إذا أراد أن يزور قبر رسول يأتي بورقة أو يأتي بكتاب، كتاب الدعوات، يذهب إذا ذهب إلى قبر رسول الله يأتي بدعاء، وإلى قبر عمر له دعاء، وإلى قبر الصديق له دعاء خاص، كل واحد له دعاء. فإذا جاء عند الصديق يفتح صفحة يدعو الصديق: يا صديق، يا أنت، يا صاحب رسول الله، يا خليفة نبي الله، يا ما أدرى، يا من أذكر مناقب الصديق، ثم يدعو له، يلتزم هذا الدعاء. وإذا جاء عند عمر: يا عمر الفاروق، يا ما أدري من، هذا كله ماذا؟ من البدع، ليس هناك ماذا؟ ذكر خاص. ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد فأراد أن يسلم على توجه إلى القبر قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، سلام، ثم يرجع إلى الخلف فيقول: السلام عليك يا أبو بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يرجع الخلف يقول السلام عليك يا عمر الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف سلام السلام عليك السلام عليك، ثم يرجع. ليس هناك ذكر يلتزم، وليس هناك ورد ماذا يحفظه، وإنما السلام يسلم عليهما. فهذه ماذا السنة الواردة والثابتة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال ما قال فإذا أتيت القبر فالتسليم. إذن علمنا متى يكون التسليم، وذلك في حال السفر، وكيف يكون التسليم، ولكن ماذا بأي تسليم بما ما فيه السلام، وعلمنا أن القصد من الزيارة والتسليم لا الدعاء والالتجاء إليهما. قال فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله. المعروف عند العلماء أن التسليم عليهما مشروع، أمر مشروع، أما أنه واجب هذا فيه نظر، أما الوجوب فهذا فيه نظر، فلا يعرف حديث يدل على وجوب ذلك، ليس هناك حديث يدل على وجوب ذلك، والمعروف عند العلماء أنه مشروع من السنن. قال مالك رحمه الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه، والتسليم على عباد الله أجمعين. طيب في قوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه، فيه بيان على شعيرة الأمر وأنها من الواجبات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات، بل عده بعض العلماء أنهم من أركان، يقول بعضهم أن أركان الإسلام ستة يضاف إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو من أركان الإسلام لكثرة الأدلة الدالة على عظم هذا المقام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هذا شعار الخيرية لهذه الأمة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات، ومن الواجبات. قال نبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا فيه بيان لمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من كان عنده سلطة، سواء عامة أو خاصة، عنده سلطة إما عامة أو خاصة، فهذا يستخدم ماذا؟ يستخدم اليد، عنده سلطة على ذلك يستخدم اليد. أما إذا ما استطاع لعدم الأهلية ولعدم عنده ماذا قوة السلطان العامة والخاصة، فهذا يلجأ للسان، يأمر وينهى باللسان، بالمواعظ، بالخطب، بالدروس، بالنصيحة. فإن لم يكن لها وذاك لم يصعب باللسان ولا باليد، فلا أقل من القلب أن ينكر المنكر بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني وجد عقبة تمنعه من أداء هذه الوظيفة وهذا الواجب، وهذه العقبة كما قال المؤلف من خوف السيف أو العصا، حين يسقط هذا الواجب عنك، لا تلزم بعد هذا بالأمر بالمعروف المنكر. يعني تعرف الرجل أنك إذا نصحت أو أمرت ماذا أنه ماذا يستخدم السيف أو العصا في ضربك، فهذا ما تسقط، هنا يسقط ماذا عنك هذا. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من قواعد العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن إذا ترتب في هذا المفسدة عظمى تترك، إذا كان في مصلحة، إذا كان من جلب مصلحة مفسدة عظمى فإنه يترك. والكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة عامة لها قواعد ولها مراتب، ليس هذا مقام، ولكن يعني هذا إعطاء يعني لما أراد المؤلف ببيان أن هذه مرتبة ومنزلة واجبة من واجبات الدين. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لا يسقط عن أحد، الكل مطالب، وليس هو خاص بهيئة خاصة أو بلجنة معدلة، الكل، كل من كان من المسلمين فإنه ماذا مقامه في الأمر بالنهي، يدافع عن هذا الدين ويذب عنه لما استطاع من قوة ومن عنده من علم، إلا إذا كان هناك مفاسد فإن هذا ماذا لو أن يتعذر ويترك، إن كان إذا نصح فلان سيضربه يترك، فلا يعرض دينه ماذا الأذية. هذه المسألة متعلقة بهذا الباب، ونواصل إن شاء الله في درس القادم ما يتعلق بغيرها. فصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.